بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد. فقد بينا في المرة الماضية أن قول الله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقلنا إن هذه الآية تحوي بعض الأحكام، وأول حكم فيها هو أن الله سبحانه وتعالى أجاز لعن الكفرة من أهل الكتاب، وأنه بالتالي يجوز لعن الكفار عامة. فإذا كان الله سبحانه قد لعن هؤلاء فإنه يجوز أن يلعنهم الناس، يعني يجوز أن يدعو الناس عليهم بالبعد عن رحمة الله سبحانه. أولئك يلعنهم الله، يعني يطردهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، يعني يدعون الله عز وجل أن يبعدهم عن رحمته. فاللعنة من الله إبعاد من الرحمة، واللعنة من اللاعنين الدعاء بالبعد عن رحمة الله سبحانه. وإذا كانت الآية تفيد هذا الحكم بالنسبة للكفرة عامة، فإن الإسلام لا محاباة فيه ولا مجاملة. فإذا كان الله عز وجل يلعن كفرة أهل الكتاب ويلعن الكفرة عامة ويجيز للناس أن يلعنوهم، فإن العصاة بصفة عامة إن من يرتكب منكرا أو يرتكب فاحشة أو يندرج تحت اقتراف أو تحت مقترف السيئة فإنه يجوز أن يلعنه الناس أيضا. وكما قلنا لا محاباة ولا مجاملة في دين الله. فإذا كانت الآية تنص على أنه يجوز أن يلعن الكفرة، فإنها أيضا تجيز أن يلعن العصاة من المسلمين. وإذا كانت الآية لا تفيد هذا بنصها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. لعن الله السارق، لفظة السارق لفظة عامة لا تعني سارقا بعينه، وإنما تعني كل سارق. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، فليس معنى ذلك أنه يلعن شخصا معينا اتصف بهذه الصفة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن كل سارق، يعني يدعو عليه بأن يبعده الله عن رحمته أو من رحمته. لعن الله السارق، فلفظة السارق كما قلنا لفظة عامة تتناول كل سارق. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لعن الله آكل الربا. آكل الربا لفظ عام يتناول كل من يأكل الربا أو من يقرض بالربا ومن يقترض. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهده، ألفاظ عامة كلها. وعلى هذا الأساس فإذا كانت الآية تبيح أو تبين جواز لعن الكفرة، فإنها أيضا تفيد ذلك بنص حديث رسول الله، وأن العصاة عامة يجوز أن يلعنهم الناس لأنهم فعلوا ما يستحقون به لعنة الله أو البعد عن رحمة الله عز وجل. ويلاحظ كما قلنا أن لفظة السارق أو لفظة آكل الربا عامة، فهي تتناول كل سارق وتتناول كل آكل ربا. يبقى إذن يجوز لعن العصاة من المسلمين كما يجوز لعن الكفرة، لكن بشرط العموم. فنحن نلعن الكفرة عامة لأنهم فعلوا ما يستحقون به ذلك، ونلعن عصاة المؤمنين لأنهم فعلوا ما يستحقون به ذلك. لكن السؤال الذي نطرحه، هل يجوز أن نلعن أو ندعو على شخص معين اقترف معصية أو فاحشة بأن يبعده الله عن رحمته أو من رحمته؟ هنا يقول العلماء إنه لا يصح بحال من الأحوال أن يلعن مسلم مسلما معينا أو محددا، أو أن يلعن شخصا معينا أو محددا إذا ارتكب فاحشة أو ارتكب معصية. ودليل العلماء على هذا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يؤتى إليه بشارب خمر. الرجل كانت عنده حالة ضعف من ناحية شرب الخمر، وشرب الخمر معصية وكبيرة، والإسلام حرمها، والمسلم الذي كان يؤتى به إلى سيدنا رسول الله يعرف تحريمها، لكن هناك حالة ضعف تنتابه، حالة ضعف تنتابه أمام الخمر فكان يشربها. ولذلك أقول استطرادا إن الإنسان قد يرتكب المعصية عن ضعف أو عن طبيعة بشرية أو عن ضعف بشري، لأن الضعف البشري هو طبيعة البشر. ولذلك القرآن الكريم يبين لنا ذلك، ويبين أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من ارتكب المعصية ثم عاد من فوره إلى الله عز وجل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة، لفظة بجهالة تعني الضعف البشري من وجهة نظري. فالمسلم الذي كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلد ويحد لشربه الخمر، بعض الصحابة لعنه ودعا عليه بأن يبعده الله عن رحمته أو من رحمته، فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فبماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، لهذا الصحابي ومن كان واقفا من الصحابة وللدنيا كلها، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. يعني إنه بقوله لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، إنه لم ينقله إلى الكفر، وإنما بين أن أخوة الدينية بينه وبين المسلمين قائمة، وما دامت هذه الأخوة قائمة فلا ينبغي أن يلعن حتى لا يبتعد وحتى لا يرتكب الإثم، وإنما علينا أن ندعو له بالهداية والمغفرة والرحمة. لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم. هذا شخص معين وصحابي معين كانت له حالة أو كانت تنتابه حالة ضعف أمام الخمر فكان يشربها، وهو يعلم أنها محرمة، فلما لعنه بعض الصحابة أو دعا عليه بعض الصحابة بأن يبعده الله من رحمته. هنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يصح، فقال: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ومن هنا نقول الآية تفيد حكما عاما أو حكما، هذا الحكم هو أنه يجوز لعن الكفرة عامة، ويجوز لعن عصاة المسلمين عامة، فالإسلام لا محاباة فيه ولا مجاملة، ولكن لا يجوز أن يلعن شخص معين لارتكابه معصية أو كبيرة أو فاحشة بنص حديث رسول الله. فإذا كانت الآية لا تفيد هذا، فإن الحديث الذي سقناه يفيد ذلك، ويفيد أن المسلم إذا ارتكب فاحشة لا يصح بحال من الأحوال أن ندعو عليه بأن يبعد أو بأن يبعده الله من دائرة رحمته، وإنما ندعو له بالهداية والمغفرة والرحمة. في الواقع هذا الحب يجرنا إلى حديث عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضحها القرآن الكريم، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا من الممكن أن يتساءل البعض: ما علاقة الحديث عن رحمة رسول الله بما نحن فيه من الأحكام؟ وسوف نوضح العلاقة بعد أن نعرض قليلا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الرؤوف الرحيم، أو بأنه رؤوف رحيم كما نصت الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجمع له اسمين من أسمائه عز وجل كما يقول العلماء: الله لم يجمع لأحد أو لنبي من أنبيائه اسمين من أسمائه سبحانه إلا لرسول الله، فقد قال لرسول الله أو وصف رسول الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في حق نفسه سبحانه: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. فجمع لرسول الله وحده اسمين من أسمائه عز وجل. ويروي المحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم في حق إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا، أو قول الله في حق إبراهيم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي المحدثون قول الله عز وجل في حق إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سيدنا إبراهيم يشكو إلى الله أن قومه أضلهن الأصنام، رب إنهن أضللن، إن قومه أضلهم الأصنام، رب إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس. ثم يرجع أو يعيد الأمر لله ويفوض الأمر إليه سبحانه: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في حق عيسى عليه السلام، أيضا الرواية تقول بعد أن قرأ قول الله في حق إبراهيم عليه السلام قرأ قول الله في حق عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا بكى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلوات والسلام والتسليمات. فأنزل الله أو أرسل الله جبريل إلى رسول الله وقال له وهو أعلم والله أعلم بما يبكي رسول الله، قال له سله ما الذي يبكيك؟ فجاء جبريل إلى رسول الله وقال له إن ربك يقرئك السلام ويسألك وهو أعلم ماذا يبكيك. وهنا نرى أن الرسول كان يبكي خوفا على أمته رحمة وشفقة، فبين لجبريل عليه السلام أنه يخاف على أمته. وهنا أرسل الله عز وجل جبريل مرة ثانية إلى رسول الله وقل له، وقال له قل له، يعني كأن جبريل عليه السلام أخبر رب العزة، ورب العزة يعلم ما قال محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم ما الذي يبكي محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه يحمل رسالة. أخبر جبريل أو قال جبريل لرب العزة إن رسول الله يبكي خوفا على أمته، فقال الله لجبريل قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فلماذا بكى رسول الله؟ إنه يبكي خوفا على أمته. سيدنا رسول الله، انظروا إلى العلاقة التي نتحدث عنها بين رحمة رسول الله وبين الآية. الآية كما قلنا تبين لنا أن المسلم يجوز أن يلعن العصاة عامة، ويجوز أن يلعن الكفرة عامة، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه بشر قد يغضب من بعض الناس وقد يرضى، وفي الوقت نفسه قد تصدر منه عند الغضب دعوة يدعو بها على رجل لا يستحقها، على رجل معين. هنا هذا هو أساس العلاقة بين رحمة رسول الله وبين الآية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر يغضب أحيانا ويرضى أحيانا أخرى، وعندما يغضب قد يدعو على بعض الناس بدعوة ويخاف هنا رحمة، وانظروا إلى الرحمة، يخاف أن يستجيب الله هذه الدعوة. ولذلك نرى الحديث واضح، نرى الحديث واضحا في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، وإني اشترطت على ربي فقلت، يقول رسول الله لربه، إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فمن دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فاجعلها له قربة وصدقة يتطهر بها يوم القيامة. انظروا إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يغضب فيدعو على بعض الناس، يدعو على شخص معين بدعوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يخاف من رحمته أن يستجيب الله هذه الدعوة، فقال لربه مشترطا إني اشترطت على ربي فقلت له إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فقد أدعو على شخص فمن دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فاجعلها له قربة وصدقة يتطهر بها يوم القيامة، أو فاجعلها له زكاة وقربة يتقرب بها إليك يوم القيامة. نص الحديث فاجعلها له زكاة يعني طهرة وقربة يتقرب بها إليك يوم القيامة. كأن دعوة رسول الله على شخص لا يستحق هذه الدعوة إنما تكون رفعة في منزلته عند الله سبحانه يوم القيامة، وهذا من رحمة رسول الله. وتأملوا معي حديثا صحيحا أخرجه المحدثون. هذا الحديث روي عن أم سليم، وهي صحابية من الصحابيات الفضليات. أم سليم هذا كانت تربي يتيمة في حجرها، كانت لها يتيمة تربيها. هذه اليتيمة أرسلتها أم سليم لقضاء بعض الحوائج، فقابلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: كبرتي؟ لا كبرت سنك. سيدنا رسول الله قابل اليتيمة وضحك معها فقال لها: كبرتي؟ لا كبرت سنك. هنا طبعا لا كبرت سنك دعاء من رسول الله على هذه اليتيمة الصغيرة ألا تكبر. لا كبرت سنك. فذهبت اليتيمة إلى أم سليم وقالت لها: يا أماه، إن رسول الله دعا علي ألا يكبر سني وأنا لن أكبر، يعني سأظل في هذه السن. لا كبرت، دعا علي ألا بكبر بألا يكبر سني، وبالتالي سأظل بهذه الصورة ولن أغادر هذه الصورة التي أنا عليها من صغر السن، فقد دعا علي بعدم كبر السن. لا كبرت سنك، الآن لن أكبر. فذهبت أم سليم إلى سيدنا رسول الله، وانظروا إلى أدب الصحابية. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: زعمت يتيمتي. ما قالتش والله ده هي قالت، لا، قالت زعمت يتيمتي أنك دعوت عليها وقلت لا كبرت سنك. فقال رسول الله الحديث الذي ذكرناه: يا أم سليم، أما تعلمين أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فمن دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فاجعلها له صدقة أو زكاة وقربة يتقرب بها إليك يوم القيامة. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن كبشر قد ندعو على بعض الناس، ندعو على من ظلمنا، ندعو على بعض الناس وهو لا يستحق أن يدعى عليه لأنه من وجهة نظرنا قد ظلمنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه أنه إذا دعا على إنسان وهو لا يستحق هذه الدعوة أن يجعلها له زكاة وقربة يتقرب بها إليه يوم القيامة. هذا من ناحية الآية التي عرضناها وعرضنا أحكامها. يبقى إذن الآية تجيز لعن الكفرة عامة، وتجيز لعن عصاة المسلمين عامة، لكنها لا تجيز لعن شخص معين من العصاة ولا شخص معين من الكفرة، لأننا لا ندري بماذا يختم الله عز وجل للكافر. قد يفتح له قلبه وقد يشرح له صدره وينير طريقه أو طريق الهداية أمامه. فالدعاء على شخص معين من الكفرة باللعنة لا يجوز، والدعاء على شخص معين من عصاة المسلمين لا يجوز. وكما قلنا الإسلام لا يعرف المحاباة والمجاملة. ننتقل بعد هذا إلى قول الله سبحانه في آية أخرى تحوي بعض الأحكام، وهذه الآية هي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الآية هنا تخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن هناك آية أخرى قبل هذه الآية لا يخاطب الله فيها المؤمنين، وإنما يخاطب الناس جميعا، فيقول رب العزة فيها: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. تأملوا معي الآية الأولى التي قبل هذه الآية، يقول فيها رب العزة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولنقف أمام التعبيرين في الآيتين. الله سبحانه في الآية الأولى يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني الله سبحانه وتعالى جعل خيرات الأرض كلها للناس، للمسلم والكافر، ولذلك جاء الخطاب بقوله: يا أيها الناس. لم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. فكل خيرات الأرض ينتفع بها الإنسان عامة، سواء أكان مسلما أم كافرا. يا أيها الناس. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى كما نعلم يرزق المسلم ويرزق الكافر، لأنه سبحانه خلق المسلم وخلق الكافر. وما دام الله سبحانه قد خلق المسلم والكافر، فلا بد وأن يعطي الكافر ويعطي المسلم ما يستبقي به الحياة، لا بد أن يعطي المسلم ما يستبقي به حياته، ولا بد أن يعطي الكافر ما يستبقي به حياته ما دام هو الخالق. فرزق الله يساق للمسلم والكافر، ولذلك قال رب العزة في الآية الأولى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، انتفعوا بخيرات الأرض كلها. فالله سبحانه خلقها لكم جميعا، مسلمين وكافرين. ولذلك عندما دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزق من آمن وحده من ثمرات مكة، عندما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، قيد دعاءه وقيد طلبه للرزق بأن يكون الرزق الذي يسوقه الله منصبا أو خاصا بمن آمن وحده. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فكأن إبراهيم عليه السلام يريد أن يضيق أو يخصص رزق الله بالمؤمنين وحدهم، فبين الله له أنه رب، وما دام الله هو الرب فلا بد أن يعطي أو أن يرزق المسلم والكافر، والجزاء يكون في الآخرة. فقال سبحانه بعد أن دعا إبراهيم بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر، يعني أرزق من كفر، فأمتعه قليلا ويأتي الحساب في النهاية، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. طب ربنا هنا لما بيقول حلالا طيبا ويخاطب المؤمنين والكافرين، كيف يأكل الكافر الحلال الطيب؟ كأنه يقول لهم اتبعوا المنهج الإيماني الذي يتبعه المؤمنون في تحديد الحلال والحرام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، إذا كان الخطاب عاما يشمل المسلمين والكافرين، فالكافرون لا يعرفون ما أحله الله وما حرمه، فكأنه عندما يقول لهم حلالا طيبا كأنه يطلب منهم أن يتبعوا منهج المؤمنين أو أن ينظروا إلى المؤمنين ليروا ماذا يأكلون حتى يتبعوهم في ذلك اتباعا للمنهج الإلهي. فقوله سبحانه حلالا طيبا، وإن كان الخطاب للكفرة وللمسلمين أو للكافرين وللمسلمين، فإن فيه لفتة إيمانية توضح لنا أن على الكفرة أن يتبعوا منهج المؤمنين في المطعومات التي أحلها الله سبحانه، فالله لا يحل إلا ما فيه مصلحة، ولا يحرم إلا ما فيه مفسدة. ولو شاء الله عز وجل أن يخضع أعناق الناس لإرادته ومشيئته وأن يقهرهم على الإيمان به لفعل، ولكن الله سبحانه لا يريد أعناقا ذليلة أو أعناقا خاضعة بالقوة والقهر والجبر، وإنما يريد قلوبا خاشعة بالإرادة والاختيار. وتأمل قول الله إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله يستطيع بطلاقة القدرة أن ينزل آية وأن يجبر الناس على الإيمان به، ولكنه لا يريد قلوبا، ولكنه لا يريد أعناقا خاضعة، وإنما يريد قلوبا خاشعة. على هذا الأساس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبا لا يفهمها إلا المسلمون. فإذا قال الله يا أيها الناس واندرج تحت لفظة الناس الكفرة، فكأن الله يعطيهم لفتة إيمانية ليتبعوا منهج المؤمنين في الأكل أو في المطعومات، لأن الله سبحانه بيّن هذه الأحكام للمؤمنين كما قال سبحانه في الآية التي معنا، يبين المنهج الإيماني للمؤمنين في المطعومات فيقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى هنا معنا آية عامة ومعنا آية خاصة بالمؤمنين. الآية العامة تبين أن رزق الله يساق للمسلم والكافر، والآية الخاصة تبين منهج الله في المطعومات، وتبين أحكام الله عز وجل في هذه المطعومات. وهذه الأحكام لفت الله سبحانه الكفرة إليها قبل ذلك عندما قال حلالا طيبا، وهنا قال من طيبات ما رزقناكم. والتساؤل الذي نطرحه، ما معنى قوله سبحانه حلالا طيبا، وما معنى قوله سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ إن قوله سبحانه حلالا طيبا يعني كلوا ما تشتهيه أنفسكم وتستطيبه أنفسكم، وفي الوقت نفسه يكون من الحلال الذي أحله الله سبحانه. فكأن الحلال يعني ما أحله الله، والطيب يعني ما تشتهيه الأنفس. فكأنه يقول لهم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، كلوا مما أحله الله لكم واشتهته أنفسكم. وهنا يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، ومن وجهة نظري أن قوله من طيبات ما رزقناكم تساوي حلالا طيبا، لأن قوله طيبات ما رزقناكم تعني الحلال الذي لا عقوبة عليه في الآخرة، وتعني ما تشتهيه الأنفس. فكأن لفظة الطيبات تعني أيضا ما تشتهيه الأنفس وما ليس له أو ما ليس عليه عقوبة في الآخرة. طيب، هناك بعض المطعومات أحلها الله سبحانه، لكن هذه المطعومات قد يعافها إنسان ما أو شخص ما ولا يقبلها ولا يحبها، هل تنقلب حراما؟ لا تنقلب حراما، لأن الله سبحانه وتعالى هنا يقول كلوا من طيبات، يعني ما تشتهونه مما أحله الله لكم ولا عقوبة عليه في الآخرة. فإذا كان الإنسان لا يشتهي شيئا حلالا أو تعاف نفسه شيئا حلالا فلا حرج عليه ولا حرمة، ولا ينقلب هذا الحلال إلى حرام. فمثلا نفترض أن إنسانا يكره نوعا معينا أو لا يقبل نوعا معينا من الطعام، وهناك ناس كتير لا يأكلون اللحوم، معروفين بأنهم نباتيين، يكرهون اللحوم، لا يقبلونها، تعافها أنفسهم، كل هذا معروف، فهل ينقلب هذا الحلال حراما؟ لا ينقلب حراما، وإنما القرآن عندما أمر إباحة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، فالأمر هنا أمر للإباحة وليس للوجوب. فإذا كان الإنسان لا يشتهي مطعوما معينا أو طعاما معينا تعافه نفسه فلا حرج عليه في تركه، فالله يقول له كل ما تشتهيه نفسك بشرط أن يكون حلالا، فإذا لم تشتهي نفسك هذا الحلال فلا حرج في تركه. ولذلك كلنا يعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الضب، الضب حيوان معروف في الجزيرة العربية، ممكن يذبح ويؤكل كنوع من اللحوم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرج المحدثون عندما قدم إليه هو والصحابة هذا الحيوان مطبوخا، أكل الصحابة منه وامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل أو امتنع عن الأكل، والصحابة لأن التدين أو الدين في عقولهم وقلوبهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لا تأكل؟ هل هو حرام حتى لا نأكله أيضا؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس حراما، ولكنه قال إن نفسي تعافه، يعني أنا لا أقبله، لا أحبه، وما دامت نفسي تعافه فلماذا أجبر نفسي على أن آكل شيئا أعافه. ونص الحديث كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الضب وقال إني أجد نفسي تعافه، ومع هذا لم يحضر الأكل على من حضر من الصحابة أو على من أكله بحضرته، على من أكله من الصحابة بحضرته. يبقى قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم تساوي قوله سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهناك لفتة إيمانية في الآية الأولى للكفرة على أن يتبعوا منهج المؤمنين في المطعومات، فقد أنزل الله عز وجل بيانا لهم وأحكاما تتعلق بالمطعومات جاءت في قوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ونلاحظ هنا إضافة الرزق إلى الله سبحانه، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الله أضاف الرزق إلى نفسه إلى ذاته، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالرزق لله سبحانه ومن الله. الله بث في الأرض الخيرات وأنزل المطر من السماء أو الماء من السماء لنأخذ من الأرض هذه الخيرات، والرزق يسوقه الله سبحانه كما قلنا للمسلم والكافر. والله سبحانه وتعالى تحدث وبين أنه هو الرزاق فقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وبين أنه لا رازق غيره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، ولا خالق غيره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن الله سبحانه عندما يضيف الرزق إلى ذاته فهو سبحانه وتعالى وحده الذي يملك الرزق ويملك مفاتيح الرزق. وهناك بعض الأحاديث قد يعني تدل على أنه ما دام الرزق مقسوما فلا حاجة إلى السعي. بعض الأحاديث قد تفيد هذا بظاهرها، لكننا نقف عندها وقفة تأمل. فهمنا أن الله هو الرزاق، والنص القرآني معنا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والله سبحانه أضاف الرزق إلى ذاته وإلى نفسه، وهو الرزاق وحده، وهو الذي يملك مفاتيح الرزق وحده ويملك الرزق. وما دام الله يملك الرزق فالله سبحانه وتعالى أيضا قسم الرزق بين الناس، وقسمة الرزق معروفة، وكأن كل واحد حدد الله له رزقا كما دلت الأحاديث النبوية. قد تفيد بعض الأحاديث النبوية أن الإنسان ما دام له رزق محدد فلماذا يسعى؟ ونقول هذه الأحاديث نقف أمامها أو أمام بعضها وقفة تأمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس جميعا بصيغة المفرد، يعني بصيغة الواحد، كأنه يخاطب كل شخص، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. واحد يقول لي والله الحديث ده يخليني أفهم إني مدام الرزق مقسوم مفيش داعي للتعب، وسيدنا رسول الله بيقول له ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، فأنا لو ما جاليش رزقي أبقى راضي ومش مهم السعي. نقول له هذا الكلام خطأ، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهة نظري عندما قال ارضى بما قسم الله لك لا يريد إطلاقا أن تتواكل وأن تكف عن السعي وألا تعمل. كلا، لا يريد الرسول ولا يريد الإسلام ولا يريد القرآن الكريم هذا المعنى إطلاقا، وإنما الحديث من وجهة نظري يبين لنا أن الإنسان قد يسعى وقد يجتهد وقد يجد وقد يتعب نفسه، وفي النهاية لا يأتيه الرزق إلا قليلا، لا يأتيه الرزق إلا قليلا أو لا يأتيه رزق. بينما هناك من سعى مثله وجد وتعب أو أتعب نفسه وساق الله له رزقا كثيرا، فكأن هناك بعض الأشخاص يسعون ويجتهدون ويعملون ورزقهم ضيق، الله قدر لهم أن يكون رزقهم بهذه الصورة. وبعض الناس يسعى مثلهم لكن الرزق يأتيهم كثير، لكن رزق الله يأتيهم بكثرة. هنا يأتي الحديث ليرفع الحقد من قلبي أو من قلوبي من تعب ولكن رزقه لم يتسع أو رزقه لم يأتي بكثرة. الله ضيق عليه مع تعبه الرزق، بينما وسع للآخرين أو بسط للآخرين. يأتي الحديث ليخفف حدة الحقد من النفس، ويبين أن على الإنسان أن يسعى، فإذا لم يأتي السعي بنجاح أو بكثرة الرزق فعليه أن يقول إن لله حكمة لا أعلمها، وعليه أن يرضى بما قسم الله له. يأتي الحديث ليرفع الحقد من نفس هؤلاء الناس الذين أتعبوا أنفسهم ولكنهم لم يجدوا رزقا كثيرا من وراء هذا التعب. يأتي الحديث ليخفف عنهم وليبين أن الأمر بقدر الله، فالقضية ليست قضية سعي، وإنما لابد من قدر الله أيضا. فالله فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لكن الحديث لا يدعو بادئ ذي بدء من وجهة نظري إلى التواكل وإلى الكسل، وأن يرضى الإنسان حتى بالحياة الدون. الإسلام لا يقبل هذا. الرزق أيضا وقفة بسيطة. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأرزاق تساق بأسبابها، والإسلام بيّن أن أرزاق الله تساق بالأسباب ولا ينفع فيها التواكل. والناس الذين يتواكلون ويظنون أن السماء تنزل عليهم رزقهم، هؤلاء مخطئون. لكن الله سبحانه بيّن لنا أيضا أن هناك أرزاقا ينزلها الله بالتقوى بلا سبب. هذه الأرزاق هنا تأتي بلا سبب، تأتي من الله بلا سبب من العبد أو بلا كسب من العبد. والقرآن يبين هذا، فيبين أن تقوى الله تجلب الرزق بلا سبب من حيث لا تحتسب. والنص القرآني هنا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكأن التقوى تسوق رزق الله من حيث لا يحتسب الإنسان. التقوى تسوق رزق الله من حيث لا يحتسب الإنسان. لكن هذا لا يغني عن الأخذ بالأسباب. كأن رزق الله لا بد فيه من مباشرة الأسباب. وعندما ننظر إلى قصة السيدة مريم نرى أنها تجمع الأمرين معا، نرى أنها تجمع الرزق الذي يأتي بسبب والرزق الذي يأتي بلا سبب وبلا تعب من العبد. فالسيدة مريم عليه السلام ماذا كان يجد عندها زكريا عليه السلام؟ ما الذي كان يجد عندها زكريا عليه السلام؟ كان يجد عندها كلما دخل عليها، كما حكى القرآن، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو الرزق الذي يأتي بلا كسب من الإنسان وبلا سعي منه وبلا سبب. هذه واحدة. بعد أن ولدت عيسى عليه السلام، وبعد أن ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، ماذا فعلت؟ الله عز وجل قال لها أخذا بالأسباب: وهزي إليك بجذع النخلة. إنها ولدت بلا أب، إنها حملت بلا أب وولدت بلا أب، وفي الوقت نفسه أمرها أن تهز جذع النخلة حتى تسقط الرطب. هذه اللفتة تبين لنا أنه لا بد من الأخذ بلا سبب. فهناك رزق في الآية أو جاء بلا سبب، وفي الوقت نفسه هناك هز للجذع، هذا هو السبب. ولذلك يقول القائل: ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، وإن شاء أعطاها ومن غير هزة، ولكن كل شيء له سبب. وأخيرا أقول: اللهم اجعل عملنا هذا ومقامنا خالصا لوجهك، لا رياء ولا سمعة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.